الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبمناسبة هذا الاجتماع الذي نرجو من الله عز وجل أن يرحمنا وأن يعيننا على تحصيل العلم بنية خالصة وصفة دائمة مستمرة، ونشره تحصيل العلم ونشره من الغايات التي يسعى لتحقيقها العقلاء من الرجال والنساء، وهو أمر معلوم للجميع. أقول بمناسبة هذا الاجتماع يطيب لي ولكم أن نزف التهنئة لأنفسنا ولشعب المملكة العربية السعودية خاطبة بخروج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية والتوفيق المستمر. نهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب خاطبة بفضل الله عز وجل ورحمته على ملك البلاد ورجل الإصلاح وخادم الحرمين الشريفين، وفقنا الله إياه وجعل حياته وحياتنا جميعا طيبة مباركة ملها الصلاح والإصلاح. وهذا من الواجب علينا لما له من الأيادي البيضاء والعمل المجيد في داخل البلاد وخارجها، وإصلاحاته ولله الحمد مشاهدة وملموسة في كل مكان وفي كل مدينة وقرية في المناطق كلها بفضل الله عز وجل، ثم بالجهود الحكيمة التي بذلها الملوك في هذه البلاد الذين تعاقبوا على ما اعتبروه تكليفا لا تشريفا وخدمة للأمة الإسلامية وللإسلام، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله شهدنا ولكم والحاضرون. وبسم الله نبدأ في باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. حديث عقبة بن عمرو بن أبي مسعود قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يماني ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.
ما شاء الله ما شاء الله. أعيد القراءة.
أعيد. باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول الأذناب الإبل، حيث يطلب قرناء الشيطان في ربيعة ومضر.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تفاضل أهل الإيمان فيه. قد مضى معنا أن الإيمان قسمان: كامل وناقص، والناس متفاضلون فيه في أصله وكماله، أي ليسوا سواء، وذلك بحسب ما يقومون به من أعمال الجوارح وأعمال القلوب. وكل على خير، لكن بعض المؤمنين أفضل من بعض وأرفع درجات من بعض وأرفع منزلة في الجنة من بعض، هذا هو الذي تدل عليه النصوص. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان يماني، المراد به اليمن، ما كان جنوب الحجاز، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن القسوة وغلظ القلوب بسبب الجهل والبعد عن العلم، الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بوحي من الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون كما ذكر. نعم.
الحديث الآخر،
تفضل.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. أخرجه البخاري في كتاب المغازي وباب قدوم الأشعريين وأهل اليمن.
فيه دليل واضح على هذه المناقب الجليلة لأهل اليمن بأنهم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، بمعنى أنهم أهل قلوب قابلة للخير، خالية من الفساد، وأنهم أهل فقه في الدين، وأهل حكمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه مناقب لأهل اليمن الذين هم جنوب أرض الحجاز، ولا ينفي هذا رقة القلوب والأفئدة والعلم والفقه والحكمة في سواهم، فكل له نصيب من هذه الخصال الحميدة. نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل، والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب خير المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفقر غلق يلاو في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يماني والحكمة يمانية.
هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف في وهذا البيان أن رأس الكفر نحو المشرق وأشار بيده إلى جهة المشرق فلا بد أن يكون كذلك. والفخر والخيلاء الذي هو التعالي على الناس والترفع عليهم في أهل الإبل، والفدادين فسرها بقوله أهل الوبر، والفخر والخيلاء من الأعمال المتكبرين المذمومة التي لا يجوز لأحد أن يتصف بها. والسكينة في أهل الغنم فيكون الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنم بركة، ويصلي الإنسان في مرابض الغنم. نعم.
أخرجه الكتاب في باب قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. باب بيان أن الدين النصيحة. حديث جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. أخرجه البخاري في كتاب الأحكام.
الآية الكريمة يا أيها الناس خطاب لجميع الناس على اختلاف أجناسهم وألسنتهم وأماكنهم، ذكرهم الله بأصلهم وأنه أصل واحد من ذكر وأنثى آدم وحواء عليهما السلام. ثم انتشرت الذرية صارت شعوبا وقبائل من أجل التعارف فيما بينهم، وهو الأمر الذي حصل، تتعارف الشعوب وتتعارف القبائل ويتعارف الأفراد. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه. وفيها الآية فيها التحذير من الترفع والتعاظم بالأنساب وغمط حق الآخرين والغمز فيهم، كل ذلك لا يجوز، وإنما التفاضل في بني آدم هو بتقوى الله تبارك وتعالى، كما في قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وقرأ باب أن الدين،
باب بيان أن الدين النصيحة. حديث جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمام، يبايع الإمام الناس.
الحديث من جوامع الكلم، وهذه بيعة خاصة، مبايعة على السمع والطاعة لمن أمر الله عز وجل بالسمع والطاعة له، وفي المعروف بشرطه. والنصح لكل مسلم، أي بذل النصيحة لكل مسلم، لأن المسلمين إخوة، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. فالتعاون بين المسلمين والتحاب بين المسلمين والتواصل، هذه من الحقوق المشتركة بين المسلمين، حق المسلم على المسلم. والسمع والطاعة لمن أمر الله عز وجل بالسمع والطاعة لهم، وهم ولاة الأمور المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فوجبت طاعة الله عز وجل التي تتجلى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وإقامة شرعه جملة وتفصيلا، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في متابعته في كل ما جاء به من مفروض وواجب ومستحب، وطاعة ولاة الأمور المسلمين، لأن الله عز وجل يحفظ بهم العباد والبلاد ويصلح بهم الأحوال التي لا تستقيم إلا بوجودهم. فوجبت طاعتهم في المعروف والتعاون معهم على البر والتقوى والدعاء لهم بالتوفيق والسداد باطنا وظاهرا، وعدم الخروج عليهم بالكلمة أو بالسيف، كل ذلك يتنافى مع الطاعة، ولكن طاعتهم واجبة لما فيها من المصالح لأمر الدين والدنيا، كما هو معلوم لدى العقلاء من الناس. نعم.
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وزاد في رواية: ولا ينتهد رتبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. أخرجه البخاري في كتاب الأشربة. باب قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان.
سبق معنا بأن الإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا، وكماله بالطاعات وترك المعاصي، والناس متفاوتون في ذلك. ونقصانه يكون بالمعاصي، يكون بالمعاصي التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، ما كان دون ذلك من المعاصي فإن الإيمان ينقص به، ولكنه لا يخرج صاحبه من دائرة الإيمان والإسلام، فيكون فيه من الإيمان وفيه من المعصية من كبائر الذنوب التي لا تكفرها إلا التوبة، ولكنه لا يخرج عن إسلامه وإيمانه. وفي قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، لا ذاهب الإيمان، وإنما يكون ناقص الإيمان. وكذلك لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، مثل من كان إيمانه كاملا لم يشرب الخمر ولم يجد. وهكذا، فالمقصود هذه الكبائر الزنا وشرب الخمر والسرقة ونهبة ذات الشرف، هذه من المعاصي والآثام التي ينقص بها إيمان من وقع في واحدة منها، ولكنه لا يكون كافرا خارجا من الإسلام والإيمان إلا إذا استحلها وكان عالما بالحكم، فإنه يكفر. والمقصود ليفهم المسلم أن المعاصي لا يجوز أن يكفر بها العاصي إلا الأربع الأنواع من المعاصي التي سبق ذكرها، وما كان دون ذلك فهي من الكبائر ومن الآثام التي يستحق صاحبها العقاب وأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عقبه وإن شاء عفا عنه، وإن تاب فالتوبة تجب ما قبلها.
نعم. باب بيان خصال المنافق. حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب علامة المنافق. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
من مجموع الأدلة في هذا الموضوع، موضوع النفاق، أن النفاق على قسمين: نفاق اعتقادي، وهذا الذي يخرج من الملة، كنفاق المنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن وبين صفاتهم في سورة البقرة وفي سورة التوبة وفي سورة إذا جاءك المنافقون. هؤلاء أصحاب النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. والنوع الثاني يسمى اعتقاد عملي، نفاق عملي. والنفاق العملي من الآثام الكبار، ولكنه لا يخرج صاحبه من الملة، لا يخرج صاحبه من الملة، ولكنه ينقص به الإيمان ويكون صاحبه مستحقا للعقوبة. وفي قوله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي نفاقا عمليا لا نفاقا اعتقاديا. ومن كان فيه خصلة من النفاق، من كان فيه خصلة منها فهو منافق نفاقا عمليا حتى يدعها، إذا اؤتمن خان. الخائن في الأمانة مرتكب جريمة ويعتبر منافقا نفاقا عمليا، إلا أنه لا يكفر بذلك ولا يخرج من إسلامه إذا كان مسلما. وإذا حدث كذب سواء في أمر الدين أو الدنيا، فالكذب محرما محرم بنص الكتاب والسنة، والغدر في العهد نفاق عملي ومن الجرائم، ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. والفجور في الخصومة الذي هو الكذب وشهادة الزور والتلبيس في الدعوة والإجابة من النفاق العملي الذي يأثم صاحبه ولكنه لا يخرج من ملة الإسلام، بل هو على خطر. وهكذا خلف الوعد، من وعد فأخلف قاصدا متعمدا لا عذر له، وقع في خصلة من خصال النفاق العملي. فهذه من العلامات، علامات النفاق العملي، على المسلمين والمسلمات أن يحذروا منها جميعا. نعم.
باب بيان حال الإيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أخرجه البخاري. كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل.
أول الحديث فيه تحذير المسلمين والمسلمات من تهمة المسلم والحكم عليه بالكفر، كأن يناديه يا كافر أو يلمزه فيقول له أنت كافر. فإذا قالها المسلم لأخيه المسلم، إما أن يكون كما قال، يعني حقيقة أن من وصفه بالكفر وقع في الكفر، فإن لم يكن كذلك رجعت على القائل لأنه كفر أخاه المسلم اعتداء وبدون ذنب. والمقصود التحذير للمسلمين والمسلمات من إطلاق لفظ الكفر أو النفاق أو الشرك على المسلم بدون مسوغ وبدون دليل. نعم.
باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. كتاب المناقب.
هذه ذنوب عليها العقوبات التي جاء ذكرها في هذا النص. من انتمى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه في خطر إلا كفر، وكفره كفر عملي أي لا يخرجه من ملة الإسلام، ولكنه كبير من كبائر الذنوب، والأمر فيه لله تبارك وتعالى، قد استحق العقوبة، فإن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه. ومثله من ادعى قوما ليس له فيهم نسب، قال فليتبوأ مقعده من النار، إلا أنه ليس كافرا. وهذا الأمر فيه نظر، لأنه من القواعد المعروفة من الشرع أن من سكن في قبيلة من القبائل وعاش فيها فانتمى إليهم أنه لا حرج عليه، أي انتسب إليهم، ولكنه ينتسب إلى أبيه وإلى أمه، لا حرج عليه أن يقول فلان ابن فلان تابع لقبيلة كذا، لكن كونه ينتسب إليه النسب المعروف فنسب الأبوة والأمومة والأخوة ونحو ذلك لا يجوز له، وقد عرض نفسه لهذه العقوبة التي جاء منصوص عليها في الحديث.
أحسن الله إليكم، نفع الله بعلمكم. يقول السائل: هل تقسم الأعمال إلى شرط صحة وشرط كمال؟
الأعمال الظاهرة هي الإسلام، والباطنة الإيمان، وأساس الأعمال أعمال القلوب ولها علاقة بالجوارح، فالإسلام والإيمان متلازمان. إذا وجد الإسلام الحقيقي وجد الإيمان، ومن باب أولى إذا وجد الإيمان وجد الإسلام، فهما متلازمان. فإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان الذي هو أعمال القلوب، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة، وإذا ذكر معا الإسلام والإيمان أي الإيمان والعمل الصالح، يفسر العمل الصالح بالإسلام والإيمان بالأعمال القلبية، فهما متلازمان. والنقص يكون في الإيمان، يكون في كماله وفي أصله، وهكذا الزيادة في كماله وفي أصله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا؟ هل يكون منافقا نفاقا اعتقاديا؟
لا، يكون منافقا نفاقا عمليا، منافقا خالصا أي نفاقا عمليا، والعمل كما سمعتم لا يخرج الإنسان من الإسلام، وإنما ينقص به إيمانه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التهنئة بيوم الجمعة بقولهم جمعة مباركة؟
هذا أولا ما أثر، ليس مأثورا لا عن الرسول ولا عن السلف، وحسب أن يكون من الدعوات المتبادلة بين الناس، الدعاء بالبركة، كأنه يقول بارك الله لك في عملك، ولو قال بارك الله لك في عملك لأصاب من أن يخصص التهنئة بالجمعة فقط.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود في الحديث الكفر في المشرق؟
يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث قيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وبين هذا الحديث الذي يدل على أن الكبر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، وجزاكم الله خيرا؟
هذا هو الأصل في الخيل، والعبرة بحبسها، لماذا تحبس ولماذا تقتنى الخيل؟ فإذا كانت تقتنى الخير من أبي الجهاد عليها في سبيل الله، فهي مأخوذ في نواصيها الخير، لأن الجهاد من الأعمال الفاضلة، وكان الجهاد من مركوباته الخير، وهي أسرع وأنجب. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفارس سهمين من الغنيمة، وللراجل سهم. وأما الذي يقتنيها تفاخرا وتعاليا على الناس فهذا هو المذموم، كما كانت تفعل أهل الجاهلية. فالأعمال بالمقاصد، من قصد من الخير وكسبها للأعمال الصالحة ومنها الجهاد في سبيل الله أجر وصار في نواصيها الخير، وسيظل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ربما يأتي وقت من الأوقات تكون هي أفضل المركوبات، وهذا من المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مطالبة العلماء من على المنابر بعدم السكوت على المنكر وعليهم الصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوة، هل يعد مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة؟
ما في شك تخصيصهم بالنداء من فوق المنابر لهذا الغرض، الغرض شريف لكن يؤتى من طريقه، يؤتى إلى العالم ويشرح له الأمر على انفراد، ويطلب منه معالجة القضية إن كان فيه شيء حدث نازل من النوازل. نعم يحلها العلماء، لكن لا ينادى من فوق المنابر كأنهم لا يعلمون شيئا ولا يهمهم شيء، استجهال، استجهل العلماء، وهذا لا يجوز، لأن العلماء من ولاة الأمر، علماء أهل الكتاب والسنة بفهم السلف من ولاة الأمر، يعرفون حقوق والي الأمر ويحكمون بالحق وينشرون الحق، فلا ينادون بهذه الطريقة افعلوا كذا واتركوا كذا وما فعلتم كذا، هذا لا يجوز، ما يفعله إلا إنسان قل نصيبه من العلم أو عنده بدعة يريد أن ينشرها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك زكاة على الأرض المباعة سواء بغرض التجارة أو لا؟
الزكاة إنما هي في الأموال التي فيها البيع والشراء، تسمى عروض تجارة، يبيع ويشتري. وأما ما يملكه الإنسان لا ليبيع وإنما ليقتنيه لحاجته للبناء فيه أو بناء قريبه، فهذا لا زكاة فيه إلا إذا كان ينوي أنه يبيعه يوما ما، فإذا باعه أدى الزكاة منه لعام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا قمت من النوم طلوع الشمس بدقائق، فهل أصلي ركعتي الفجر أم أصلي الفرض ثم أقضي السنة؟ بارك الله فيكم.
إذا كان قبل طلوع الفجر وحان
طلوع الشمس
ضرب طلوع الشمس فابدأ بالفريضة، والسنة تكون بعدها أو وقت ثلاثة الضحى أفضل. حتى لا يصليها عند طلوع الشمس. فالبدء بالفريضة قبل طلوع الشمس هو الأصل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمام صلى بالناس فرضا كصلاة العشاء مثلا، وقرأ الإمام آية قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخر الآية، ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟
المأموم
ماذا يفعل المأموم إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي؟
المأموم مطلوب منه أولا قراءة فاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب، وفي هذا المكان وهو في صلاة، وهو في الصلاة يؤجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من صلاته، لأنها ليست من الواجبات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك زكاة على الراتب الشهري أو مال ادخرته منه؟
لا.
زكاة على الراتب الشهري،
ها،
أو أخذت منه شيء وادخرته حتى حال عليه الحول.
إذا حال عليه الحول الراتب الشهري، يعني ما حال عليه الحول من الراتب الشهري أو غيره، وجبت فيه الزكاة، ولا تجب فيه الراتب الشهري الزكاة حتى يحول عليه الحول وقد اكتمل نصابا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز وصف بعض المفسدين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، أقصد العلمانية والليبرالية، بالنفاق؟
هل
العلمانيين
هل
يجوز وصف بعض المفسدين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين كالعلمانيين والليبراليين بالنفاق مثلا لتحذير الناس منهم، يصفهم بأنهم منافقون؟
إذا قال الحقيقة ويريد التحذير منهم فلا حرج عليهم عليه، لكن بشرط أن يعرف ما هو ما هم عليه. إذا كان ما كانوا عليه نفاقا فلا حرج أن يبين، أن يذكرهم بما فيهم محذرا للناس منهم، لا حرج عليه ولا إثم. وهكذا المبتدع الذي ينشر بدعته ويدعو الناس إليها، إذا حذر الإنسان منه وبين بدعته فلا حرج عليه، بل هذا هو الواجب، لأن في ذلك نصرة للسنة وأهلها ورد للباطل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أطلب منكم نصيحة للنساء.
النساء شقائق الرجال، فهن في أمس الحاجة إلى التفقه في الدين بالدرجة الأولى لتؤدي ما أوجب الله عز وجل عليها على بصيرة في عقيدتها أولا، وفي أركان الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة الحلال والحرام والحقوق الواجبة لمن له حق، كحق الزوج في المقدمة، وحق الوالدين، وحق الأرحام إلى غير ذلك. وهذه العلوم لا تدرك إلا بالتعلم، فالوصية للجميع ببذل الجهد في التحصيل العلمي على أهل العلم بشرع الله وأهل التمسك بالسنة، فهن شدائد الرجال في التكاليف وفي الأجر العظيم الذي يترتب على من قام بما أوجب الله عز وجل وفرض، وأساس ذلك العلم، والعلم لا ينال إلا بالتعلم، فلتحرص المرأة على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسهو كثيرا في الصلاة، فهل لذلك علاج؟
كيف؟
أسهو كثيرا في الصلاة، كثير السهو في الصلاة،
علاج ذلك من قبل نفسه، أن يشغل نفسه بالأذكار في الصلاة وتدبر ما فيها من المعاني، ويشعر نفسه بموقفه بين يدي الله عز وجل داعيا ومستغفرا وراجيا رحمته. وهذا من العلاج، تدبر ما يقرأ من القرآن ومعنى التسبيح والدعاء، وهذا إن شاء الله يخفف من مرض الوسوسة. والاستعاذة من الشيطان ولو كان في صلاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدينا بيت إضافي في منطقة تحت الإنشاء لم يسكن بعد، هل عليه الزكاة؟
بيت
عندهم بيت ثاني
بيت
هنا.
نعم.
بيت ثاني بس ما سكن، هل عليه الزكاة؟
ما سكن
هنا.
إذا كان بنى للسكن أو للتأجير ما عليه زكاة، ليس عليه زكاة حتى يؤجره. إذا أجره وجاء منه دخل وحال عليه الحول ففيه الزكاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان لفضيلتكم ملازمة لرفيق دربك الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، فهل بذكر شيء من سيرته مواقف حصلت له؟
سيرة الشيخ أحمد رحمه الله لو كتب فيها مجلد. فالرجل رحمه الله من أهل السنة العالمين بها والعاملين بها والداعين إليها، ومن أهل الفقه الإسلامي والنصح للمسلمين طيلة حياته، ومن الذين نذروا أنفسهم لخدمة العلم وطلابه، فجهوده معلومة والأدلة عليها قائمة، ومنها مؤلفاته التي تزيد على 50 مؤلفا. فرحمه الله وغفر الله لنا وله. نعم.
أذان
ما شاء الله.
أذان.
طيب.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبمناسبة هذا الاجتماع الذي نرجو من الله عز وجل أن يرحمنا وأن يعيننا على تحصيل العلم بنية خالصة وصفة دائمة مستمرة، ونشره تحصيل العلم ونشره من الغايات التي يسعى لتحقيقها العقلاء من الرجال والنساء، وهو أمر معلوم للجميع. أقول بمناسبة هذا الاجتماع يطيب لي ولكم أن نزف التهنئة لأنفسنا ولشعب المملكة العربية السعودية خاطبة بخروج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية والتوفيق المستمر. نهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب خاطبة بفضل الله عز وجل ورحمته على ملك البلاد ورجل الإصلاح وخادم الحرمين الشريفين، وفقنا الله وإياه وجعل حياته وحياتنا جميعا طيبة مباركة ملؤها الصلاح والإصلاح وهذا من الواجب علينا لما له من الأيادي البيضاء والعمل المجيد في داخل البلاد وخارجها، وإصلاحاته ولله الحمد مشاهدة وملموسة في كل مكان وفي كل مدينة وقرية في المناطق كلها بفضل الله عز وجل، ثم بالجهود الحكيمة التي بذلها الملوك في هذه البلاد الذين تعاقبوا على ما اعتبروه تكليفا لا تشريفا وخدمة للأمة الإسلامية وللإسلام، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله شهدنا ونفقكم والحاضرون. وبسم الله نبدأ في باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. حديث عقبة بن عمرو بن أبي مسعود قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يماني ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.
ما شاء الله ما شاء الله. أعيد القراءة.
أعيد. باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان هاهنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول الأذناب الإبل حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تفاضل أهل الإيمان فيه. قد مضى معنا أن الإيمان قسمان: كامل وناقص، والناس متفاضلون فيه في أصله وكماله، أي ليسوا سواء، وذلك بحسب ما يقومون به من أعمال الجوارح وأعمال القلوب. وكل على خير، لكن بعض المؤمنين أفضل من بعض وأرفع درجات من بعض وأرفع منزلة في الجنة من بعض، هذا هو الذي تدل عليه النصوص. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان يماني، المراد به اليمن ما كان جنوب الحجاز، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن القسوة وغلظ القلوب بسبب الجهل والبعد عن العلم الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. قال أبو النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بوحي من الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون كما ذكر. نعم.
الحديث الآخر
تفضل.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يماني والحكمة يمانية. أخرجه البخاري في كتاب المغازي وباب قدوم الأشعريين وأهل اليمن.
فيه دليل واضح على هذه المناقب الجليلة لأهل اليمن بأنهم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، بمعنى أنهم أهل قلوب قابلة للخير، خالية من الفساد، وأنهم أهل فقه في الدين وأهل حكمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه مناقب لأهل اليمن الذين هم جنوب أرض الحجاز، ولا ينفي هذا رقة القلوب والأفئدة والعلم والفقه والحكمة في سواهم، فكل له نصيب من هذه الخصال الحميدة. نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب خير المسلم: غنم يتبع بها شعاف الجبال. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفقر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يماني والحكمة يمانية.
هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأوصاف في وهذا البيان، أن رأس الكفر نحو المشرق، وأشار بيده إلى جهة المشرق، فلا بد أن يكون كذلك. والفخر والخيلاء الذي هو التعالي على الناس والترفع عليهم في أهل الإبل، والفدادين فسرها بقوله أهل الوبر، والفخر والخيلاء من الأعمال المتكبرين المذمومة التي لا يجوز لأحد أن يتصف بها، والسكينة في أهل الغنم، فيكون الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنم بركة، ويصلي الإنسان في مرابض الغنم. نعم.
أخرجه الكتاب في باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. باب بيان أن الدين النصيحة. حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. أخرجه البخاري في كتاب الأحكام.
الآية الكريمة: يا أيها الناس خطاب لجميع الناس على اختلاف أجناسهم وألسنتهم وأماكنهم، ذكرهم الله بأصلهم وأنه أصل واحد من ذكر وأنثى، آدم وحواء عليهما السلام. ثم انتشرت الذرية، صارت شعوبا وقبائل من أجل التعارف فيما بينهم، وهو الأمر الذي حصل، تتعارف الشعوب وتتعارف القبائل ويتعارف الأفراد، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه. وفيها الآية فيها التحذير من الترفع والتعاظم بالأنساب وغمط حق الآخرين والغمز فيهم، كل ذلك لا يجوز، وإنما التفاضل في بني آدم هو بتقوى الله تبارك وتعالى، كما في قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. اقرأ باب أن الدين،
باب بيان أن الدين النصيحة. حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام، يبايع الإمام الناس.
الحديث من جوامع الكلم، وهذه بيعة خاصة، مبايعة على السمع والطاعة لمن أمر الله عز وجل بالسمع والطاعة له، وفي المعروف بشرطه. والنصح لكل مسلم، أي بذل النصيحة لكل مسلم، لأن المسلمين إخوة، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. فالتعاون بين المسلمين والتحاب بين المسلمين والتواصل، هذه من الحقوق المشتركة بين المسلمين، حق المسلم على المسلم. والسمع والطاعة لمن أمر الله عز وجل بالسمع والطاعة لهم، وهم ولاة الأمور المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فوجبت طاعة الله عز وجل التي تتجلى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وإقامة شرعه جملة وتفصيلا، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في متابعته في كل ما جاء به من مفروض وواجب ومستحب، وطاعة ولاة الأمور المسلمين، لأن الله عز وجل يحفظ بهم العباد والبلاد ويصلح بهم الأحوال التي لا تستقيم إلا بوجودهم. فوجبت طاعتهم في المعروف والتعاون معهم على البر والتقوى والدعاء لهم بالتوفيق والسداد باطنا وظاهرا، وعدم الخروج عليهم بالكلمة أو بالسيف، كل ذلك يتنافى مع الطاعة، ولكن طاعتهم واجبة لما فيها من المصالح لأمر الدين والدنيا كما هو معلوم لدى العقلاء من الناس. نعم.
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وزاد في رواية: ولا ينتهز رتبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. أخرجه البخاري في كتاب الأشربة. باب قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان.
سبق معنا بأن الإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا، وكماله بالطاعات وترك المعاصي، والناس متفاوتون في ذلك. ونقصانه يكون بالمعاصي، يكون بالمعاصي التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. ما كان دون ذلك من المعاصي فإن الإيمان ينقص به، ولكنه لا يخرج صاحبه من دائرة الإيمان والإسلام، فيكون فيه من الإيمان وفيه من المعصية من كبائر الذنوب التي لا تكفرها إلا التوبة، ولكنه لا يخرج عن إسلامه وإيمانه. وفي قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، لا ذاهب الإيمان، وإنما يكون ناقص الإيمان. وكذلك: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، مثل من كان إيمانه كاملا لم يشرب الخمر ولم يزن. وهكذا، فالمقصود هذه الكبائر: الزنا وشرب الخمر والسرقة ونهبة ذات الشرف، هذه من المعاصي والآثام التي ينقص بها إيمان من وقع في واحدة منها، ولكنه لا يكون كافرا خارجا من الإسلام والإيمان إلا إذا استحلها وكان عالما بالحكم، فإنه يكفر. والمقصود ليفهم المسلم أن المعاصي لا يجوز أن يكفر بها العاصي إلا الأربع الأنواع من المعاصي التي سبق ذكرها، وما كان دون ذلك فهي من الكبائر ومن الآثام التي يستحق صاحبها العقاب، وأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عقبه وإن شاء عفا عنه، وإن تاب فالتوبة تجب ما قبلها. نعم.
باب بيان خصال المنافق. حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
من مجموع الأدلة في هذا الموضوع، موضوع النفاق، أن النفاق على قسمين: نفاق اعتقادي، وهذا الذي يخرج من الملة، كنفاق المنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن وبين صفاتهم في سورة البقرة وفي سورة التوبة وفي سورة إذا جاءك المنافقون. هؤلاء أصحاب النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. والنوع الثاني يسمى اعتقاد عملي، نفاق عملي. والنفاق العملي من الآثام الكبار، ولكنه لا يخرج صاحبه من الملة، لا يخرج صاحبه من الملة، ولكنه ينقص به الإيمان ويكون صاحبه مستحقا للعقوبة. وفي قوله أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، أي نفاقا عمليا لا نفاقا اعتقاديا. ومن كان فيه خصلة من النفاق، من كان فيه خصلة منها فهو منافق نفاقا عمليا حتى يدعها إذا اؤتمن خان. الخائن في الأمانة مرتكب جريمة ويعتبر منافقا نفاقا عمليا، إلا أنه لا يكفر بذلك ولا يخرج من إسلامه إذا كان مسلما. وإذا حدث كذب سواء في أمر الدين أو الدنيا، فالكذب محرم بنص الكتاب والسنة، والغدر في العهد نفاق عملي ومن الجرائم، ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. والفجور في الخصومة الذي هو الكذب وشهادة الزور والتلبيس في الدعوة والإجابة من النفاق العملي الذي يأثم صاحبه، ولكنه لا يخرج من ملة الإسلام، بل هو على خطر. وهكذا خلف الوعد: من وعد فأخلف قاصدا متعمدا لا عذر له، وقع في خصلة من خصال النفاق العملي. فهذه من العلامات، علامات النفاق العملي، على المسلمين والمسلمات أن يحذروا منها جميعا. نعم.
باب بيان حال الإيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أخرجه البخاري. كتاب الأدب باب من كفر أخاه بغير تأويل.
أول الحديث فيه تحذير المسلمين والمسلمات من تهمة المسلم والحكم عليه بالكفر
كأن يناديه يا كافر أو يلمجه فيقول له أنت كافر. فإذا قالها المسلم لأخيه المسلم إما أن يكون كما قال يعني حقيقة أن من وصفه بالكفر وقع في الكفر، فإن لم يكن كذلك رجعت على القائل لأنه كفر أخاه المسلم اعتداء وبدون ذنب. والمقصود التحذير للمسلمين أو المسلمات من إطلاق لفظ الكفر أو النفاق أو الشرك على المسلم بدون مسوغ وبدون دليل.
نعم. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري كتاب المناقب.
هذه ذنوب عليها العقوبات التي جاء ذكرها في هذا النص. من انتمى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه في خطر إلا كفر، وكفره كفر عملي أي لا يخرجه من ملة الإسلام، ولكنه كبير من كبائر الذنوب، والأمر فيه لله تبارك وتعالى، قد استحق العقوبة، فإن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه. ومثله من ادعى قوما ليس له فيهم نسب قال فليتبوأ مقعده من النار، إلا أنه ليس كافرا. وهذا الأمر فيه نظر، لأنه من القواعد المعروفة من الشرع أن من سكن في قبيلة من القبائل وعاش فيها فانتمى إليهم أنه لا حرج عليه، أي انتسب إليهم، ولكنه ينتسب إلى أبيه وإلى أمه، لا حرج عليه أن يقول فلان ابن فلان تابع لقبيلة كذا، لكن كونه ينتسب إليه النسب المعروف كنسب الأبوة والأمومة والأخوة ونحو ذلك لا يجوز له، وقد عرض نفسه لهذه العقوبة التي جاء منصوص عليها في الحديث.
أحسن الله إليكم، نفع الله بعلمكم. يقول السائل هل تقسم الأعمال إلى شرط صحة وشرط كمال؟
الأعمال الظاهرة هي الإسلام، والباطنة الإيمان، وأساس الأعمال أعمال القلوب ولها علاقة بالجوارح، فالإسلام والإيمان متلازمان. إذا وجد الإسلام الحقيقي وجد الإيمان، ومن باب أولى إذا وجد الإيمان وجد الإسلام، فهما متلازمان. فإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان الذي هو أعمال القلوب، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة. وإذا ذكر معا للإسلام والإيمان، أي الإيمان والعمل الصالح، يفسر العمل الصالح بالإسلام والإيمان بالأعمال القلبية، فهما متلازمان. والنقص يكون في الإيمان، يكون في كماله وفي أصله، وهكذا الزيادة في كماله وفي أصله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، هل يكون منافقا نفاقا اعتقاديا؟
لا، يكون منافقا نفاقا عمليا، منافقا خالصا أي نفاقا عمليا. والعمل كما سمعتم لا يخرج الإنسان من الإسلام، وإنما ينقص به إيمانه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التهنئة بيوم الجمعة بقولهم جمعة مباركة؟
هذا أولا ما أثر، ليس مأثورا لا عن الرسول ولا عن السلف، وحسب أن يكون من الدعوات المتبادلة بين الناس، الدعاء بالبركة، كأنه يقول: بارك الله لك في عملك، ولو قال بارك الله لك في عملك لأصاب من أن يخصص التهنئة بالجمعة فقط.
صلى الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود في الحديث الكفر في المشرق؟
يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث قيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وبين هذا الحديث الذي يدل على أن الكبر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، وجزاكم الله خيرا؟
هذا هو الأصل في الخيل، والعبرة بحبسها، لماذا تحبس ولماذا تقتنى الخيل؟ فإذا كانت تقتنى الخيل من ألي الجهاد عليها في سبيل الله، فهي معقود في نواصيها الخير، لأن الجهاد من الأعمال الفاضلة، وكان الجهاد من مركوباته الخير، وهي أسرع وأنجب. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفارس سهمين من الغنيمة، وللراجل سهم. وأما الذي يقتنيها تفاخرا وتعاليا على الناس، فهذا هو المذموم، كما كانت تفعل أهل الجاهلية. فالأعمال بالمقاصد، من قصد من الخيل وكسبها للأعمال الصالحة ومنها الجهاد في سبيل الله أجر وصار في نواصيها الخير، وسيظل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ربما يأتي وقت من الأوقات تكون هي أفضل المركوبات، وهذا من المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مطالبة العلماء من على المنابر بعدم السكوت على المنكر، وعليهم الصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوة، هل يعد مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة؟
ما في شك، تخصيصهم بالنداء من فوق المنابر لهذا الغرض، الغرض شريف، لكن يؤتى من طريقه، يؤتى إلى العالم ويشرح له الأمر على انفراد ويطلب منه معالجة القضية إن كان فيه شيء حدث نازل من النوازل. نعم يحلها العلماء لكن لا ينادى من فوق المنابر كأنهم لا يعلمون شيئا ولا يهمهم شيء. استجهال يستجهل العلماء وهذا لا يجوز، لأن العلماء من ولاة الأمر، علماء أهل الكتاب والسنة بفهم السلف من ولاة الأمر، يعرفون حقوق ولي الأمر ويحكمون بالحق وينشرون الحق، فلا ينادون بهذه الطريقة افعلوا كذا واتركوا كذا وما فعلتم كذا، هذا لا يجوز، ما يفعله إلا إنسان قل نصيبه من العلم أو عنده بدعة يريد أن ينشرها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك زكاة على الأرض المباعة سواء بغرض التجارة أو لا؟
الزكاة إنما هي في الأموال التي فيها البيع والشراء، تسمى عروض تجارة، يبيع ويشتري. وأما ما يملكه الإنسان لا ليبيع وإنما ليقتنيه لحاجته للبناء فيه أو بناء قريبه، فهذا لا زكاة فيه إلا إذا كان ينوي أنه يبيعه يوما، فإذا باعه أدى الزكاة منه لعام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا قمت من النوم طلوع الشمس بدقائق، فهل أصلي ركعتي الفجر أم أصلي الفرض ثم أقضي السنة؟ بارك الله فيكم.
إذا كان قبل طلوع الفجر وحان ضرب طلوع الشمس فابدأ بالفريضة، والسنة تكون بعدها أو وقت ثلاثة الضحى أفضل حتى لا يصليها عند طلوع الشمس، فالبدء بالفريضة قبل طلوع الشمس هو الأصل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمام صلى بالناس فرضا في صلاة العشاء مثلا، وقرأ الإمام آية قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخر الآية، ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟
المأموم
ماذا يفعل المأموم إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي؟
المأموم مطلوب منه أولا قراءة فاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب، وفي هذا المكان وهو في صلاة وهو في الصلاة يؤجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من صلاته، لأنها ليست من الواجبات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك زكاة على الراتب الشهري أو مال ادخرته منه؟
لا
زكاة على الراتب الشهري،
ها،
أو أخذت منه شيء وادخرته حتى حال عليه الحول.
إذا حال عليه الحول الراتب الشهري، يعني ما حال عليه الحول من الراتب الشهري أو غيره، وجبت فيه الزكاة، ولا تجب فيه الراتب الشهري الزكاة حتى يحول عليه الحول وقد اكتمل نصابا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز وصف بعض المفسدين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، أقصد العلمانية والليبرالية، بالنفاق؟
هل
العلمانيين
هل
يجوز وصف بعض المفسدين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين كالعلمانيين والليبراليين بالنفاق مثلا لتحذير الناس منهم يصفهم بأنهم منافقون؟
إذا قال الحقيقة ويريد التحذير منهم فلا حرج عليهم عليه، لكن بشرط أن يعرف ما هو ما هم عليه. إذا كان ما كانوا عليه نفاقا فلا حرج أن يبين، أن يذكرهم بما فيهم محذرا للناس منهم، لا حرج عليه ولا إثم. وهكذا المبتدع الذي ينشر بدعته ويدعو الناس إليها، إذا حذر الإنسان منه وبين بدعته فلا حرج عليه، بل هذا هو الواجب، لأن في ذلك نصرة للسنة وأهلها ورد للباطل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أطلب منكم نصيحة للنساء.
النساء شقائق الرجال، فهن في أمس الحاجة إلى التفقه في الدين بالدرجة الأولى، لتؤدي ما أوجب الله عز وجل عليها على بصيرة في عقيدتها أولا، وفي أركان الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة الحلال والحرام والحقوق الواجبة لمن له حق، كحق الزوج في المقدمة، وحق الوالدين، وحق الأرحام إلى غير ذلك. وهذه العلوم لا تدرك إلا بالتعلم، فالوصية للجميع ببذل الجهد في التحصيل العلمي على أهل العلم بشرع الله وأهل التمسك بالسنة، فهن شدائد الرجال في التكاليف وفي الأجر العظيم الذي يترتب على من قام بما أوجب الله عز وجل وفرض، وأساس ذلك العلم، والعلم لا ينال إلا بالتعلم، فلتحرص المرأة على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسهو كثيرا في الصلاة، فهل لذلك علاج؟
كيف؟
أسهو كثيرا في الصلاة، كثير السهو في الصلاة.
علاج ذلك من قبل نفسه، أن يشغل نفسه بالأذكار في الصلاة وتدبر ما فيها من المعاني، ويشعر نفسه بموقفه بين يدي الله عز وجل داعيا ومستغفرا وراجيا رحمته. وهذا من العلاج، تدبر ما يقرأ من القرآن ومعنى التسبيح والدعاء، وهذا إن شاء الله يخفف من مرض الوسوسة والاستعاذة من الشيطان ولو كان في صلاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدينا بيت إضافي في منطقة تحت الإنشاء لم يسكن بعد، هل عليه الزكاة؟
بيت
عندهم بيت ثاني
بيت
إيه نعم.
نعم.
بيت ثاني بس ما سكن، هل عليه الزكاة؟
ما سكن
إيه نعم.
إذا كان بنى للسكن أو للتأجير ما عليه زكاة، ليس عليه زكاة حتى يؤجره، إذا أجره وجاء منه دخل وحال عليه الحول ففيه الزكاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان لفضيلتكم ملازمة لرفيق دربك الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، فهل بذكر شيء من سيرته، من سيرته ومواقف حصلت له؟
سيرة الشيخ أحمد رحمه الله لو كتب فيها مجلد، فالرجل رحمه الله من أهل السنة العالمين بها والعاملين بها والداعين إليها، ومن أهل الفقه الإسلامي والنصح للمسلمين طيلة حياته، ومن الذين نذروا أنفسهم لخدمة العلم وطلابه، فجهوده معلومة والأدلة عليها قائمة، ومنها مؤلفاته التي تزيد على 50 مؤلفا، فرحمه الله وغفر الله لنا وله. نعم.
أذان.
ما شاء الله.
أذان.
طيب.